عليه رحمه الله وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم رأت أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فمن على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، إذا هي رأت الماء.
قالت: جاءت أم سليم زوج أبي طلحة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. قوله رحمه الله عن أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية حذيفة بن مغيرة ابن مغيرة المخزومي رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قيل سنتين وقيل ثلاث وقيل أربع وقيل الأخير الحافظ بن حجر من كان قتل زوجها أبو سلمة بن أحد وهي الصحابية الجليلة وقد كانت زوجا لأبي سلمة رضي الله عنه فلما قتل رضي الله عنه قالت مقالته مشهورة إن في الصحيح أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنيه مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وخلف عليه خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما قتل أبو سلمة قلت ما ثم قلت: ومخلوق من أبي سلمة، فأيده الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت زوجه وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وإن كانت لا وفضلها معروف بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول رضي الله عنها: جاءت أم سلمة وهي بنت حرام بن هشام رضي الله عنها، وقد اختلف اسمها، فقيل رميسة وقيل انيسة وقيل غير ذلك، وهي الرميساء او الرميساء على خلاف عند المحدثين رحمه الله، صحابية جليلة اخت ام حرام بنت هشام رضي الله عنها، وزوج ابي طلحة رضي الله عنه أسلمت وتأبت على زوجها وهو مشرك حتى ملكته تزوجت بأبي طلحة رضي الله عنه فأنجبته، وقصتها في الصحيح من احتساب هذه ما تدل على فضلها وعلي شأنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشيد بفضلها ويدعو لها كثيرا، حتى قالت: لقد دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا لقد دعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر حتى لا أريد شيئا بعد ذلك، يعني أنه أكثر لها من الدعوة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري أنه بشرها بالجنة فقال: دخلت الجنة فإذا الرمساء بنت محرم، وهي هذه أم وهي هذه أخت أم حرام بنت محرم رضي الله عنهما. توفيت رضي الله عنها سنة 1961 على الصحيح، وقيل بغيرها. تقول أم سلمة: جاءت أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغبارة، استنبط منها بعض العلماء أنه يشرع للمرأة أن تخرج من بيتها لمصلحة الفتوى، والسؤال عن أمور العلم والأمور التي تحتاج إليها لمصلحة دينية لازمة ذلك المؤمن سليم أكثر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بإمكانها أن تستميد زوجها أو تستميد شخص آخر يأتي إليها لكنها أتت إليه فدل هذا على مشروعية خروج ما طلب من الفتوى ومثل ما حديث جنب حديث جنب امرأة عبد الله بن مسعود من استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلال فوقفت عذابه فقال قال الجن قال أي الجن الذي قالت امرأة عبد الله بن مسعود إلى آخر الحديث بماذا يدل على مشروعية خروجها على ظل الفتوى لكن هذا الكلام يحله إلى أن تحافظ على من ينبغي المحافظة عليه مما أمر الشرع بالتزامه من الأدب والحشمة في الملبس والمنصات ما بينه الله تبارك وتعالى تلك الآداب الواجبة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هذه العبارة قال بعض العلماء فيها دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يسأل أهل العلم وكان سؤالهم أمر ما من الأمور التي قد تورث الإنسان خجلا وانكسارا أو يستحيا من ذكر ما أمام الناس أنه يستحب له أن ينزل ويتلطف في سؤاله فهذه المرأة لما أرادت أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضت بهذه العبارة وهو أدب من آداب السؤال وخطاب أهل العلم لذلك استحب للسائل أن ينهض بالعبارات اللطيفة التي يحبها عن المسؤول استرجاع السؤال من وقع عليه فجأة يقول رضي الله عنه إن الله لا يستحيي من الحق والحق لا يستحيي منه والله أحق أن يستحيي منه بل ينبغي على الإنسان بيانه والصدع به والخبر من الله تبارك وتعالى أن ينظر إليك وقد آثرت الخجل عن عباده على الخجل منه لذلك فإنه ينبغي على المسلم إذا أراد أن يسأل عن أمر ما لا يمنع الإحياء والخجل من السؤال ولذلك قال العلماء رحمهم الله باع العلم بين الحياء والكبر فهذا الحياء يعتبره العلماء حياء مذموما قالوا إن الإنسان إذا كان الحياء يمنعه من السؤال عن الأمور الشرعية فإنه حياء مذموم لأنه يؤدي إلى الجهل بالدين والوقوع في حدود رب العالمين ذلك أن الإنسان إذا لم يسأل خاصة في الأمور المهمة التي تتعلق بعبادته بربه يخشى عليه أن يكون على ضلالة وخطأ لذلك فإنه ينبغي على الإنسان ألا يمنعه الحياء من سؤال أهل العلم خلافا لما يظنه بعض العامة وما يفعله بعض العامة من الإنكار على البعض إذا سأل سؤالا غريبا أمر مردود ولذلك قال بعض العلماء في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي أن يترك السائل أن يسأل السائل عما أشكل عليه ولو كان مستشفيا وقد جرت العادة حتى في بعض مجالس العلماء أن بعض طلاب العلم قد ينكر على أخيه إذا سأل سؤالا غريبا وهذا لا ينبغي إلا في حالة واحدة إذا كان السائل يريد الإغراض والإفساد والفتنة فإنه يرد عليه غرضه السيء لكن المقصود إذا كان أخوك بحاجة لمعرفة مسألة شرعية أو استشكل أمرا ما فإنه لا يجوز نهره ولذلك اعتبره بعض العلماء اعتبر بعض العلماء نهر السائلين إذا سألوا واستفتوا داخل في عموم قوله تعالى وأن السائل فلا تنهر فإن خير سائل يسأل هو السائل الذي يسأل عن الأمور الشرعية يقول رضي الله عنها إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة رسم إذا بيحتمك هل على المرأة غسل او هل يجب على المرأة من تغسل؟ اذا هي احتلمت احترم الاحترام استعال من احترام الرجل يحترم حلمات والمراد به امرات المنور والانسان اذا نام وطول الغنم وإن الإنسان إذا مال لا يخلو مخالقين إما أن يصيب حلم من الشيطان أو رؤيا من الملك فمرادها رضي الله عنها أحد النوعين المرئيين لأن الإنسان إما أن يرى خيرا أو يرى خلاف ذلك فقولها إذا احتلمت يعني إذا رأت من يجب إنزالها وهذا يسمي حلما وقد يذكر بعض العامة فيقول احتلمت للرؤية الصالحة وهذا ما ينبغي لأن الحلم من الشيطان والرؤيا من الملك فالإنسان إذا نام قلبه إما أن يصاب بذمة من الملك وإما أن يصاب بذمة من الشيطان فإن كان من الشيطان فهو حلم يرى من يزعجه ويرى من يكره لأن الشياطين تحب أذية بني آدم ولذلك كان من السنة يهد النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الأذكار قبل النوم تبارك وتعالى من عبد فكل رؤيا يراها الإنسان أو كل شيء يراه الإنسان ويزعجه ويكبر خاطره فهو حلم من الشيطان وقد تكون رؤيا ووقع مثلاتها وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام إن الإنسان إذا رأى ما أحب حمد الله تعالى وحبه بذلك أن يحب وأنه إذا رأى من يكره فإن السنة أن يكفره يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان فإنه لا يضره وقولها إذا احتلمت مرادها بذلك جزء الرؤيا وهي الرؤيا التي تثير الشهوة يعني إذا رأت أن الرجل يدعو بها كما ورد في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام يعني يجب عليها الغسل ولكن بشرط إذا هي رأت الماء والمراد بالماء أن تنزل ذلك أن يحتمل سواء كان رجلا أو كان امرأة لا يخرج إذا كان الإنسان قد احتمل فإنه لا يخلو من حالتين إذا رأى سوءا يثير شهوته إما أن ينزل وإما أن لا ينزل فهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن وجوب الغسل على المرأة إذا رأت من يثير الشهوة أن يحل ذلك إذا حصل الإنزال قال العلماء إن السؤال ورد عن المرأة وكذلك الحال بالنسبة للرجل والمهم والعبرة برؤية الماء لحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من الماء يعني الغسل من الماء أي بسبب الماء وهو المني فدل على أنه إذا وجد الماء وهو المني وجد الماء وهو الغسل ومفهوم ذلك أنها إذا لم تر الماء أنه لا غسل عليها وبناء على ذلك فإن الرجل لو رأى في منامه ما يثير الشهوة وظن أو رأى أنه كأنه ينزل فلما استيقظ لم يجد شيئا فإنه لا يجب عليه الغسل بالإجماع والعكس لو أن شخصا لم يذكر احتلاله واستيقظ من منامه فوجد في ثيابه أثرا منه وجب عليه الغسل قولا واحدا لأن المهم إنما هي خروج الماء فإذا خرج الماء من الذي لأي المرأة وجب على كل منهما أن يغتسل وقوله عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت الماء فيه دليل لما ذهب إليه طائفة من العلماء من أن المرأة ترى الماء كالرجل سواء بالسواء خلافا لمن أنكر ذلك وقوله مرجوح مرجوح بهذا النص من النبي صلى الله عليه وسلم لأن العبرة برؤية الماء كما هي ظاهر هذا النص والله فيه من أهل
محمد الثاني يسأل